أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جاء في التوقيع الشريف المنسوب إلى إمام زماننا محمد بن الحسن القائم المهدي. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. روى الحديث ثقة الإسلام الكليني في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 67. الحديث عن مرجعية وقيادة الفقيه العادل الجامع لشرائط الفتوى. هناك عدة مناصب، أبرزها مناصب ثلاثة حساسة جدا جدا. المنصب الأول الإفتاء، الولاية على الفتوى. المنصب الثاني القضاء، الفصل بين الخصومات. المنصب الثالث الرئاسة والحكومة. هذه المناصب الثلاثة حساسة جدا، لأنها تتصل بأمور ثلاثة يحتاط فيها الشارع المقدس. الأمر الأول دماء الناس وأرواحهم. الأمر الثاني أعراض الناس. الأمر الثالث أموال الناس. فالشريعة الغراء تحتاط في الأمور التي تتعلق بالدماء والأعراض والأموال، والإفتاء والقضاء والحكم يكون لها دور مهم فيما يتعلق بالأعراض والدماء والأموال. فهذه المناصب من مختصات الإمام المعصوم حال حضوره، ولكن في حال غيبة الإمام المعصوم فلمن تكون هذه المناصب؟ ولو راجعنا الأدلة والروايات الشريفة لوجدنا أنها ترغب عن هذه المناصب الثلاثة، لا أنها ترغب فيها بل ترغب عنها. أما بالنسبة إلى الإفتاء فقد ورد فر من الفتيا كفرارك من الأسد. وأما في القضاء فالتفت أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين إلى شريح القاضي وقال: يا شريح، هذا الكرسي يجلس عليه إما وصي أو شقي. وقطعا بعد أنت وأنا لسنا من الأوصياء، أفهل نكون من الأشقياء؟ وأما المنصب الثالث وهو الرئاسة والحكومة، فقد جاء عن أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين: ما ذئبان ضاريان أشد في دين الرجل من كثرة خفق النعال، يعني كثرة الأتباع الذين يتبعونه ويخفق نعالهم خلفه. لذلك هذه المناصب يستلمها المكلف في حال ضيق الخناق، في حال التعين. وأبرز مصداق لها الفقيه الجامع للشرائط. وهذا يقودنا إلى بحث ولاية الفقيه. المراد بالولاية السلطنة والصلاحية، فهل للفقيه ولاية على الإفتاء أو القضاء أو الحكم أو إجراء الحدود والتعزيرات إلى آخره؟ ذكرت عدة ولايات. الأولى الولاية على الأمور الحسبية، وهي الأمور التي يحتسبها الشارع على نفسه ولا يرضى بتضييعها، مثل الأوقاف. الشارع ما يرضى تضيع الأوقاف من دون ولي ووصي عليها، مثل الأيتام والمجانين. فالولاية على الأوقاف والأيتام والمجانين من الأمور الحسبية، أي من الأمور التي يحتسبها الشارع على نفسه ولا يرضى أن تضيع من دون قيم عليها وولي. الثاني الولاية على الفتوى، صلاحية الإفتاء، وهذا ما يصطلح عليه في زماننا هذا بالمرجعية الدينية، يرجع إليه في الإفتاء. الثالث الولاية على القضاء والفصل في الخصومات. الرابع الولاية العامة، يعني ما يتعلق بالشؤون العامة للمسلمين كالحكم وغير ذلك. هذه الأمور من مختصات الفقيه ولا ينازعه فيها أحد. سؤال: الولاية للفقيه أو للفقهاء؟ بعبارة أخرى، العبارة الولاية لمجموع الفقهاء وشورى الفقهاء أو للفقيه الواحد الذي توفرت فيه الشرائط؟ إذا نرجع إلى الأدلة والروايات نجد أنها أشارت إلى الفقيه لا إلى مجموع الفقهاء. ففرق بين مجموع الفقهاء وبين جميع الفقهاء. جميع الفقهاء يعني يشمل جميع الفقهاء بنحو الانحلال، بنحو الأفراد، يعني فرد فرد من الفقهاء له ولاية. وأما إذا قلت مجموع الفقهاء يعني لو نقص واحد الباقي ما صار لهم ولاية. الرواية التي صدرنا بها الكلمة التوقيع الشريف: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، ولم يقل إلى مجموع رواة حديثنا. رواة الحديث ينحل إلى راو راوين، فهذا عموم جميعي وليس عموم مجموعي. والمراد براوي الحديث ليس مجرد راوي الحديث، ففي الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله فرب حامل فقه إلى من هو أفقه من. في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام رواية تدريها خير من ألف رواية ترويها. فالمراد دراية الحديث وليس مجرد رواية الحديث. ولا بأس بهذه الخاطرة، جاء رجل يحفظ 100,000 حديث إلى فقيه من الفقهاء، قال شيخنا أنت حفظت كم حديث حتى صرت فقيه؟ قال لا أتذكر، يعني أحاديث أحفظها على عدد الأصابع. قال ما يصير، أنا أحفظ 100,000 حديث وما أصير فقيه، وأنت تحفظ كم حديث وتصير فقيه؟ فقال له الفقيه ائتني بحديث منها. فجاء بالحديث فلان عن فلان عن فلان، قال وذكر متن الرواية، وإذا بالفقيه يزأر كالأسد. يقع الكلام في مقامين، المقام الأول في البحث السندي، المقام الثاني في البحث الدلالي. أما بالنسبة إلى السند فقد جاء فيه فلان، وثقه فلان، ضعفه فلان، بناء على هذا المبنى يمكن توثيقه، بناء على هذا المبنى لا يمكن توثيقه. وهذا الحافظ يشوف لحية الفقيه تتقلقل وما يفهم الكلام، إلى أن انتهى من المقام الأول، قال هذا تمام الكلام في المقام الأول، واتضح أنه بناء على هذه المباني تصح الرواية، وعلى هذه المباني تضعف الرواية. ثم قال يقع الكلام في المقام الثاني البحث الدلالي، وردت مفردة كذا، إن استظهرنا منها كذا كان كذا، وإن استظهرنا منها كذا كان كذا. أخذ يتكلم ساعة كاملة، وهذا العامي اللي حافظ 100,000 حديث لما خلص قال لي من وين جبت هالكلام كله؟ قال لي شوف، إذا في فقيه يجمع بيني وبينك هذا خوش فقيه. إذن ليست العبارة والعبرة بمجرد حفظ الأحاديث، فهم الأحاديث ودرايتها تحتاج إلى فقاهة راقية. إذن ليس المراد برواة الحديث مجرد من يروي الحديث، المراد دراة الحديث، من يدرون ويعرفون الحديث. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم. الإمام المهدي يقول أنا غايب لكن ألقيت عليكم حجة، وهم الفقهاء رواة الحديث، وأنا حجة الله عليهم. البعض استفاد من هذا الحديث الولاية على الفتوى. الحوادث الواقعة يعني الفتاوى والمسائل التي تقع ويسألونكم عنها، والبعض استفاد منها الحكومة. الحوادث الواقعة لم يقل المسائل والفتاوى والأحكام الواقعة والتي يسأل عنها، بل قال الحوادث الواقعة. هذا إشارة إلى ولاية الفقيه. تفصيل هذا الكلام يحتاج إلى بحث خارج أعلى من هذه الكلمة. الرواية الثانية عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. قال من كان من الفقهاء، ولم يقل مجموع الفقهاء، من كان من الفقهاء، يعني أحد الفقهاء. الرواية الثالثة، طبعا هذه الرواية الثانية واضحة أنها في الفتوى، فللعوام أن يقلدوه، في الولاية على الفتوى والمرجعية الدينية. الرواية الثالثة مقبولة عمر بن حنظلة، معروفة ومشهورة. رواها الشيخ الكليني في الكافي هكذا السند: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحسين عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يؤخذ سحتا، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، وفي نسخة: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله من فإنما استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله. القدر المتيقن من هذه الرواية هو القضاء، لأن موردها بينهما منازعة في دين أو ميراث، وأيضا ورد هكذا أنه لا يرجع إلى الحكام والقضاة، والحكومة في لغة الروايات يراد بها القضاء، فحينما يقول عليه السلام: فإني قد جعلته عليكم حاكما، يعني قاضيا. وقد يناقش ويقال إن المورد لا يخصص الوارد، ويستفاد من نكات تعميم هذه الرواية من مورد القضاء إلى موارد أخرى كالحكم في الإسلام، وليس هذا هو موطن البحث. الخلاصة: الأمور الحساسة حكومة، قيادة، رئاسة، مرجعية في الفتوى، فصل في القضاء. يا أخي يا أخي، الولاية على المجانين والأيتام مختصة بالفقيه، الولاية على العقال لا تكون للفقيه. ومن هنا يتضح وجود مشكلة عويصة في عالم اليوم، وهي الرجوع إلى الذكاء الاصطناعي وآية الله تشات جي بي تي. هو الذي دعا إلى هذه الكلمة بعض الإخوة والأحبة في السويد والخليج، قالوا: هذه مشكلة شيخنا، بعضهم يذهب يسأل الذكاء الصناعي أو الاصطناعي تشات جي بي تي وغيره، جوجل وغيره، يسأله: من هو الأعلم؟ أو يسأله في فتاوى ويعتمد ويكتب بحث ويقول: أنا باحث إسلامي وقد بحث وكانت نتيجة البحث هذا. هذا مشكل شرعان. الذكاء الاصطناعي لا حجية له، الحجية في الفتوى والحكم والقضاء هي فقط وفقط للفقيه الجامع للشرائط، ولا حجية لكلام غيره من العقال والعوام، فضلا عن الذكاء الاصطناعي. هذه مشكلة عويصة. ولا بأس من باب الشيء بالشيء يذكر. تريدني مسائل كثيرة لا أجد الوقت للجواب. مسؤول مكتب الإعلامي قال أنا أشوف لك كم شيخ يجاوبون على هاي المسائل. قلت له جيد. قال أنا حصلت الآن شيخين يجاوبون على هالمسائل. قلت جيد، أنا أرسل لك 10 أسئلة وردتني متنوعة في الفقه، الأصول، الرجال، التفسير، الأخلاق، السيرة، التاريخ، الفلسفة، كانت متنوعة. قلت له هذه رسلها إلى الشيخين ما أعرفهم وأتني بالجواب في أقل من 24 ساعة. رسلوا الجواب، راجعت الجواب، ما شاء الله جواب مضبوط، فيه تفصيل ثم تلخيص. أنا من شفت فيه تفصيل ثم تلخيص قلت هذه طريقة شات جي بي تي. وضعت بعض الأسئلة في جات جي بي تي، شفت إن نفس الجواب. قلت هذا اللي يغش لا أقل يعدلها يغيرها شوي. استدعيت مسؤول المكتب، قلت له أنا قبل أن أجيب عندي سؤال، ما رأيك في هذه الأجوبة؟ طبعا هو عامي ليس شيخا. قال شيخنا أنا خليتها في جوجل وجاوب نفس الشيء، فاكتشفت أنهم مجاوبين من الذكاء الاصطناعي. قلت له أحسن، لو لم تقل هذا الكلام لأقلتك من العمل، يعني معناته ما عندك أمانة ولا ذمة. وأما هذين الشيخين إقالة إخراج. هذا دين؟ إخراج، تخرجهم. قلت له الذي كان قبلهم أنا عرفته على مكتب السيد السيستاني اللي يجاوب الاستفتاءات وهو أستاذي، وعلى مكتب السيد القائد اللي يجاوب الاستفتاءات. احنا عندنا أمور حساسة هذه، تجيب لي واحد مطبوخ أولا فاهم، ثانيا ما يجاوب من مخه ومن جيب الصفحة، يرجع إلى المرجعية الدينية. قلت له صحيح الجواب صحيح، لكن نحن نحتاج إلى شخص فاهم، حتى لو رجع إلى الذكاء الاصطناعي وإلى مختلف المصادر ومختلف المراجع. الآن للأسف الشديد بعضهم في كل شيء يرجع إلى تشات جي بي تي. يا أخي يا أخي، تشات جي بي تي بما تغذيه؟ يعني بالمعلومات اللي تعطيه يجاوبك. لو كانت المعلومات من الفقه السني لا جابك في الفقه السني، لو كانت المعلومات من المسيحية أو اليهودية لا جابك بأجوبة مسيحية يهودية. يا أخي يا أخي، الخلاصة لا تشمله شرائط الحجية. ومن هنا نتعجب من البعض الذي قد يقول المهم هو الكفاءة. من قال المهم هو الكفاءة؟ ولا بأس بهذه الخاطرة، لعلها قبل 30 سنة أو أكثر كنا نحضر درس أخلاق سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله في بيته في قم في يزدان شاه.
اللهم صل على محمد.
أتذكر في مجلس الدرس سألنا هذا السؤال، قال لو افترضنا أن يهودي جاء إلى الحوزة العلمية ودرس وجد واجتهد وأصبح أعلم الأحياء، هل تقلدونه؟ قلنا لا. قال ولماذا؟ قلنا لأن من شرائط المرجعية الإسلام وهذا ليس بمسلم. إذن هو من ناحية الكفاءة، يعني من ناحية القدرة على الاستنباط، أعلم الأحياء. من قال إن الكفاءة هي كل شيء؟ الكفاءة بعض الشيء وليست كل شيء. يا أخي قيادة المجتمع تكون للفقيه لا تكون لغير الفقيه، القيادة واحدة لا تتعدد، القيادة واحدة للفقيه الجامع للشرائط الفتوى، غير الفقيه عامي، حتى لو شيخ، حتى لو شيخ عنده فضيلة علمية إذا ما وصل إلى درجة الفقاهة فهو عامي. راجع المسائل المنتخبة للسيد الخوي، يقول العامي على قسمين، من لا يعرف شيئا من المسائل الشرعية ومن درس المسائل الشرعية ولم يصل إلى درجة الفقهاء. إذن قيادة المجتمع، مرجعية المجتمع، قضاة المجتمع، من يتولى شؤون المجتمع هو الفقيه الجامع للشرائط وحده لا شريك له. هكذا علمنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا اتضح أنه غير الفقيه من الناس لا حجية لكلامه ولقيادته ولفتواه ولقضائه، من باب أولى شات جي بي تي والذكاء الاصطناعي والكمبيوتر وغير ذلك. هذه أمور مهمة يا أخي. من قبل كانوا هكذا في القضاء، يثبت الشيء بإقرار الشخص أو بالبينة. شيخنا في هذا الزمان فيديو يسجلون، في هذا الزمان يسجلون صوته، كان الجواب الفيديو لا حجية له، الصوت لا حجية له. والله يا شيوخنا أنتم متخلفين، أكم صورين مسجلين تقولون لا حجية لذلك؟ يا أخي الآن بالذكاء الاصطناعي يجيبون نفس الصوت وسوون إليه بعد فيلم بعد، شو رأيك؟ مرة واحد جاب لي أنا ألقي خطبة عرمرمية بالإنجليزي وبالأسباني، أنا أطالع ما أعرف وش قاعد أقول، ولا تشوف هذا قاعد يتكلم بلبل. إذن فلنكن متشرعة، إذا الشريعة قالت الحجية أشياء تثبت الأشياء بالبينة والإقرار، ما تثبت بهذا الفيلم، ما تثبت بهذا التسجيل. الآن هذا الزمن صار تما يدرك بتطورات الزمن. كذلك لا حجية للذكاء الاصطناعي، نعم يمكن الاستفادة منه لكن لا يمتلك الحجية. زاد الله في توفيقكم، نسأل الله عز وجل لكم ولجميع المؤمنين دوام التوفيق والسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.